بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. الوضوء هو غسل الأعضاء أو هو استعمال الماء في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. استعمال الأعضاء الماء في الأعضاء الأربعة هذا تعريفه، استعمال الماء في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. الأعضاء الأربعة هي الوجه واليدان والرأس والرجلان. ذكرت هذه الأعضاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. اغسلوا وجوهكم، هذا واحد، وأيديكم إلى المرافق الثاني، وامسحوا برؤوسكم الثالث، وأرجلكم إلى الكعبين، هذا هو الرابع. فالوضوء استعمال الماء في هذه الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. وأما ما اشتهر عند العامة من أن الوضوء غسل الفرج فليس بصحيح. غسل الفرج لا يسمى وضوءا، وإنما يسمى استنجاء. ولهذا ينبغي لطلبة العلم إذا خاطبهم العامة وسموا الاستنجاء وضوءا أن يبينوا لهم أن الوضوء استعمال الماء في الأعضاء الأربعة، وأن غسل الفرج يسمى استنجاء، لأنه لا ينبغي أن يعتاد المسلمون التعبير عن الشيء بغير اسمه الشرعي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلبنكم الأعراب على صلاتكم، يعني فتسمونها العتمة، صلاة العشاء. الأعراب يسمونها العتمة لأنها تعتم بالإبل. يقول: لا يغلبنكم الأعراب على هذا فتسمونها العتمة، ولكن سموها بما سماها الله به وهي العشاء. وهذا دليل على أنه ينبغي للمسلمين أن يعبروا عن المعاني الشرعية بألفاظها الشرعية. فهنا مثلا إذا قال العامي وضوء يعني استنجاء، نقول هذا لا يسمى وضوءا، لأنه ربما إذا كان لا يعرف الوضوء الاستنجاء إلا باسم الوضوء، ربما يأتي يستفتي ويقول: أنا صليت ولم أتوضأ، أو يقول: هل يجب علي أن أتوضأ للصلاة، وما أشبه ذلك من الأشياء من الألفاظ التي توهم المفتي خلاف ما يريده المستفتي. طيب، نبدأ بشرح الآية. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. وإذا صدر الله الخطاب بالنداء دل ذلك على أهمية الخطاب، لأن النداء يستلزم انتباه المنادى. النداء يستلزم انتباه المنادى، فإنك إذا قلت يا فلان انتبه، إذا قلت يا فلان حصل كذا وكذا ينتبه، لكن لو تقول اليوم حصل كذا وكذا ربما لا ينتبه. فإذا صدر الله الخطاب بالنداء دل ذلك على أهميته وأنه يجب الاعتناء به. ثم إن الله تعالى نادى من يخاطبه بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. فما الفائدة من توجيه الخطاب إلى المكلفين مصدرا بوصف الإيمان؟ ما هي الفائدة يا أخ؟ الفائدة أولا الإغراء على قبول الخطاب، الإغراء على قبول الخطاب، يعني الحث على قبوله، إن كان خبرا فبالتصديق، وإن كان حكما فبالامتثال. ثانيا أن قبول هذا الشيء، قبول ما خطب فيه الإنسان، من مقتضيات الإيمان، كقولك مثلا يا رجل افعل كذا، أي أن مقتضى الرجولية أن تفعل. يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا، أي أن من مقتضى إيمانكم أن تفعلوا كذا. الفائدة الثالثة أن مخالفة ذلك وعدم قبوله مخالف للإيمان، أن عدم قبول ذلك الشيء مخالف للإيمان، لأنه لو كان مؤمنا لقبله. فهذه ثلاث فوائد: الفائدة الأولى الإغراء، والثانية أن قبول هذا الشيء من مقتضيات الإيمان، الثالث أن عدم قبوله مخالف للإيمان، إما لكماله وإما لأصله حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. هنا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، الصلاة أي صلاة تكون فرضا أو نفلا، صلاة ذات ركوع وسجود أو صلاة ليس لها ركوع ولا سجود كصلاة الجنازة، فلا بد من الطهارة. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرأة. الوجوه ما يواجه في الإنسان غيره، وحده من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا الوجه. ويدخل في الوجه الفم والأنف، ولهذا كانت المضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء، لأن الأنف محله الوجه والفم محله الوجه، فإذا وجب غسل الوجه دخل فيه المضمضة والاستنشاق كما سيأتي في الحديث. وأيديكم إلى المرافق، يعني واصلوا أيديكم إلى المرافق. أين المرفق؟ المفصل بين العضد والذراع، هذا المرفق. إلى المرافق هذا منتهى الغاية، فأين مبتداها؟ مبتداها من رؤوس الأصابع، لأن الكف من اليد بلا شك. قال الله تعالى: فاقطعوا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والمراد الكف اليد اليمنى. إذن ابتداء الغسل من أطراف الأصابع إلى المرفق. وقوله امسحوا برؤوسكم، أمر قال امسحوا برؤوسكم ولم يقل امسحوا رؤوسكم. لماذا؟ لفائدتين. الفائدة الأولى التعميم، والفائدة الثانية الإلصاق. الإلصاق أي أنك تلصق يدك برأسك لتمسح، وكذلك التعميم، لأنه قال برؤوسكم ولم يقل ببعض رؤوسكم. والرأس أعلى ما في الإنسان، ولهذا سمي رأسا من الترأس وهو العلو. ويدخل فيه الأذنان فهما من الرأس، ولهذا يجب مسحهما. وأرجلكم إلى الكعبين، هنا إشكال في هذه الآية، ما هو الإشكال في إعرابها؟ قالوا أرجلكم مع أن النقابة مجرور برؤوسكم. ها؟ أقول اللي قبلها منصوب مجرور برؤوسكم ثم قالوا أرجلكم على ما قبل الوجه. تمام استلم. إذا لا إشكال نقول الواو حرف عطف وأرجل معطوفة على الوجوه يعني واصلوا أرجلكم إلى الكعبين وفيها قراءة وأرجلكم قراءة سبعية يجوز للإنسان أن يقرأ بها فيقول برؤوسكم وأرجلكم بل ينبغي أن يقرأ بها لكن ليس أمام العامة طالب العلم الذي يعرف القراءات ينبغي أن يقرأ بها أحيانا يعني يقرأ بكل قراءة حفظا للقراءات واتباعا للسنة لأن هذه القراءات كلها جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لا يقرأ أمام العامة بما يخالف المصاحف التي بأيديهم لأنه لو قرأ بقراءة تخالف المصاحف التي بأيديهم أنكروا ذلك وحصل فيه تشويش عليهم وزال احترام المصحف من قلوبهم وقالوا هؤلاء التالين جابوا لنا أديان جديدة وقرآن جديد لأنه دائما إذا سمعوا في الفتوى لا يدركونها يقول هذا دين جديد لو أننا قرأنا بقراءات الأخرى قالوا وأتوا بعد بقرآن جديد ولهذا لا ينبغي لطالب العلم أن يقرأ بقراءة خارجة عن المصحف الذي بأيدي الناس لما في ذلك من التشويش ونزع احترام المصحف من قلوبهم وربما يظن العامي ربما يظن أن هذا من باب التلاعب في المصاحف أو في كلام الله عز وجل. طيب على قراءة أرجلكم تدل الآية الكريمة على وجوب غسل الرجل لأنها معطوفة على إيه؟ على وجوهكم لكن على قراءة الجر كيف تخرج؟ تخرج على أنها معطوفة على الرؤوس أي وامسحوا بأرجلكم فإذا قال قائل هذا يقتضي جواز مسح الرجل بدلا عن غسلها فما الجواب أخانا ما الجواب نعم إيش ليش ما تنتبه غلط هذا طيب إذا قال قائل إذا جعلتها معطوفة على رؤوس فإن ذلك يقتضي جواز مسح الرجل بدلا عن الغسل فما الجواب نقول نعم هو يقتضي جواز مسح الرجل بدلا عن الغسل لكن على الوجه الذي جاءت من السنة والرسول عليه الصلاة والسلام كان يغسل رجليه إذا كانتا مكشوفتين وكان يمسح رجليه إذا كانتا مستورتين بالجوارب أو بالخفين وعلى هذا فيكون في الآية إشارة إلى المسح على الخفين وهذا المعنى ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم أن في الآية إشارة إلى جواز المسح على الخفين لأنها تدل على أن الرجل قد تمسح فالرجل إن كان مكشوفة ففرضها إيش الغسل وإن كان مستورة ففرضها المسح. طيب هذا هو الوضوء. في حديث أبي هريرة يقول عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أحدكم فليجعل على أنفه ماء ثم لينتثر. وكيف يكون ذلك؟ تأخذ غرفة بيدك من الماء وتضع الأنف هكذا وتستنشقها قليلا ثم تنتثر من أجل أن يتنظف باطن الأنف من أجل أن يتنظف باطن الأنف. ثم قال في الحديث: ومن استجمر فليوتر. هذا الحديث: من استجمر فليوتر. ما هو الاستجمار؟ الاستجمار إزالة أثر الخارج من السبيلين بالحجر أو ما يقوم مقامه. تعريف مرة ثانية: إزالة إيش؟ أثر الخارج من السبيلين بالحجر أو ما يقوم مقامه، يعني البول أو الغائط. إذا أزاله الإنسان بالحجر أو ما يقوم مقامه يسمى هذا استجمارا، يسمى هذا استجمارا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر، أي فليجعل استجماره وترا. وإذا نظرنا إلى هذا الحديث قلنا إنه يقتضي جواز الاقتصار على مسحة واحدة، أليس كذلك؟ لأن مسحة واحدة تسمى وترا، ولكن هذا الظاهر مدفوع بالحديث الذي رواه مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. وعلى هذا فإنه لا بد من ثلاث، إن أنقى بثلاث اقتصر عليها، وإن لم ينقي وأنقى بالرابعة يزيد ولا لا؟ يزيد الخامس، وإن أنقى بالسادسة زاد السابعة، لقول عليه الصلاة والسلام: من استجمر فليوتر، أي فليجعل استجماره وترا. وقولنا بالأحجار أو ما يقوم مقامها، ما الذي يقوم مقامها؟ يقوم مقامها كل منقٍ، كل منقٍ طاهر، كل منقٍ طاهر غير محترم، كل منقٍ طاهر غير محترم. فالذي لا ينقي لا يفيد، مثل أن يستنجي الإنسان بزجاجة، زجاجة يعني يأتي بفنجان مثلا أو جرة ويستنجي به، هذا لا يجزئ الاستنجاء به. لماذا؟ لأنه لا ينق، بل لا يزيد الموضع إلا تلوثا، إلا تلوثا. ولا بد أيضا أن يكون طاهرا، لا بد أن يكون طاهرا، فإن كان نجسا. وقولنا بالأحجار أو ما يقوم مقامها، ما الذي يقوم مقامها؟ يقوم مقامها كل منقٍ، كل منقٍ طاهر، كل منقٍ طاهر غير محترم، كل منقٍ طاهر غير محترم. فالذي لا ينقي لا يفيد، مثل أن يستنجي الإنسان بزجاجة، زجاجة يعني يأتي بفنجان مثلا أو جرة ويستنجي به، هذا لا يجزئ الاستنجاء به. لماذا؟ لأنه لا ينق، بل لا يزيد الموضع إلا تلوثا، إلا تلوثا. ولا بد أيضا أن يكون طاهرا، لا بد أن يكون طاهرا، فإن كان نجسا لم يجزي الاستجمار به. لماذا؟ لأن النجس لا يزيد النجاسة إلا نجاسة، النجس لا يطهر، كيف يطهر وهو نجس؟ هو يحتاج إلى تطهير، مثل أن يستنجي الإنسان بروثة حمار. لو استنجى بروثة حمار وأزالت الخارج، أزالته ونقته تماما، هل يجب الاستجمار؟ لا. لماذا؟ لأنها نجسة. ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله بن مسعود أن يأتي إليه بأحجار يستجمر بها، أتى إليه بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها رجس، أي إنها نجس، فصار الاستجمار بالنجس لا يجزئ بمقتضى الدليل والتعليل. بمقتضى الدليل والتعليل، ما هو الدليل؟ حديث ابن مسعود أن الرسول عليه الصلاة والسلام ألقى الروثة وقال إنها رجس. وأما التعليل فلأن النجس لا يزيد النجاسة إلا النجس إلا نجاسة، لأنه هو بنفسه يحتاج إلى تطهير، فكيف يكون مطهرا؟ طيب غير محترم، فإن كان محترما فإن الاستجمار به لا يجزئ ولو أنقى. وسواء كان الاحترام للشيء لكونه يشتمل على شيء من علوم الدين، أو لكونه مما لا ينبغي أن يستعمل في الاستجمار. لو استنجى الإنسان بطعام والعياذ بالله بطعام، فهل يجزئ؟ لا يجزئ، مع أنه آثم. ولو استنجى بكتب علم شرعي يجزي ولا لا؟ لا يجزي، حتى وإن أنقى، لأنه محترم. ولو استنجى بعلف، علف يابس استنجى به، فإنه لا يجزي لأنه محترم. طيب ما هو الدليل؟ الدليل هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، نهى أن يستنجى بعظم أو روث. العظم لأنه زاد الجن، لأنه زاد الجن، والجن هم أولئك العالم الغيبي الذين وصفهم الله تعالى بأوصاف متعددة. لما وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا، أعطاهم الرسول صلى الله عليه وسلم ضيافة، قال لهم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. مفهوم على الحديث؟ ها؟ مفهوم ولا مفهوم؟ طيب، قال لهم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. نحن الآن إذا أكلنا اللحم، أكلنا اللحم كله، بقي إيش؟ بقي العظام. إذا رميناها بالأرض فإن الجن يجدونها مكسوة اللحمة أوفر ما يكون، يأكلونها. وقال: كل بعرة فهي علف لدوابكم. البعرات التي تخرج من بهيمة الأنعام تكون علفا لدواب الجن. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالعظم والروث. إذا كان طعام الجن وطعام دوابه محترما لا يجوز الاستنجاء به، فطعام الإنس وطعام دوابهم من باب أولى، لأن جنس البشر أفضل من جنس الجن بلا شك. فإن البشر خلقوا من الطين، والجن خلقوا من النار، وأبو الجن إبليس أمر أن يسجد لآدم ولكنه استكبر. ومعلوم أن المسجود له أفضل من الساجد. على كل حال هذا أمر معروف لا يختلف فيه أهل العلم أن جنس البشر أفضل من جنس الجن، لكن في كل من البشر والجن في كل منهم خبثاء. قال الجن: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك. وقالوا: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. شف حتى الجن يعرفون أن الإيمان يزيد وينقص. منا الصالحون ومنا دون ذلك، هؤلاء المسلمون. منا المسلمون ومنا القاسطون، هؤلاء المسلمون والكافرون، لأن القاسطون هم الكافرون. طيب، كم ذكرنا شرط، كم شرطا ذكرناه للاستثمار؟ ايش ان يكون طاهرا منقيا غير محترم. الشرط الرابع ان يكون بثلاث مساحات فاكثر، يكون بثلاث مساحات فاكثر، فان انقى بواحده فزد اثنتين، وان انقى باثنتين فزد واحده. لا بد ان يكون ثلاثا فاكثر، لقول سلمان رضي الله عنه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستنجي في اقل من ثلاثه احجار. الشرط الخامس ان لا يجف المكان قبل الاستجمار، ان لا يجف المكان قبل الاستجمار، فان جف لم يجزئ فيه الا الماء. وهل يمكن ان يجف قبل الاستجمار؟ ها؟ يمكن، لا يكون عنده حجر فيذهب يطلب حجرا، وفي هذه المده ييبس المكان. نقول هنا لا ينفع الاستجمار، لا ينفع الا الماء. طيب، وهل يشترط ان يكون مباحا او لا؟ يعني لو انه غصب حجرا من انسان واخذه قهرا واستجمر به، هل يجزئ او لا يجزئ؟ نقول يجزئ، يجزئ، فلا يشترط ان يكون مباحا، لان هذا من باب الازاله. ولهذا لو ازلت النجاسه بماء مغصوب طهرت، طهرت النجاسه. طيب، اذن قال النبي عليه الصلاه والسلام: من استجمر فليوتر. لماذا سمى ازاله الخارج من السبيلين بحجر او ما يقوم مقامه، لماذا سماه استجمارا؟ قال العلماء: ماخوذ من الجمار، وهي الحصى، الحصى غير الكبيره تسمى جمارا. ومنه قولهم: رمي الجمرات، فانها ترمى باحجار صغيره، لكن الحجر الذي يستجمر به ليس كالحجر الذي يرمى به، بل هو بلا شك اكبر منه. طيب، بعده: ومن وإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. ها؟ فليغسل يده قبل أن يدخلها من الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا أيضا حكم ثالث في الحديث. قال: إذا استيقظ أحدكم فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. إذا استيقظ من نومه، أي النوم، نوم الليل ولا نوم النهار؟ ننظر. إن إذا نظرنا إلى هذه الكلمة من نومه قلنا هذا عام. وكذلك إذا نظرنا إلى التعليل فإن أحدكم لا يدري قلنا هذا عام أيضا. فإن أحدكم لا يدري، لأن النائم في النهار لا يدري عن نفسه أيضا كم كالنائم في الليل. وعلى هذا فيكون الحديث عاما لنوم الليل ونوم النهار. وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم وقالوا إن النائم إذا استيقظ من نومه الليل أو النهار فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة. وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالنوم هنا نوم الليل، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة لا تكون إلا بالليل. وعلى هذا فإذا استيقظ من نوم النهار فإنه يجوز أن يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا. ولا شك أن هذا القول له وجهة نظر قوية، ولكن الاحتياط أن تغسلها قبل غمسها في الإناء ثلاثا سواء قمت من نوم الليل أو من نوم النهار، هذا هو الاحتياط. طيب، قال يستفاد من هذا الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. لو قال قائل كيف لا يدري أين باتت يده؟ كل يدري أن يده باتت في فراشه معه، فما وجه قوله صلى الله عليه وسلم لا يدري أين باتت يده؟ قال بعض العلماء لا يدري أين باتت يده، هل هي تجولت في جسده ومست شيئا نجسا تحتاج معه إلى تطهير؟ وقال آخرون لا يدري أين باتت يده لأن الشياطين قد تعبث به في منامه وتلوث يديه وهو لا يدري. بناء على المعنى الأول قال هؤلاء لو وضع يده في كيس فإنه لا يجب أن يغسلها قبل غمسها في الإناء لأنه قد حفظها من التلوث بما يحصل من بدنه. ولكن القول الراجح هو الثاني، أي أن الشيطان قد يعبث في جسد بني آدم حال نومه فربما يحمل أشياء ضارة يلوثه بها اليد، فإذا غمسها في الإناء قبل أن يصلها ثلاثا تلوث الإناء بهذه الأشياء الضارة. والنبي عليه الصلاة والسلام يريد منا أن نبتعد عن كل ما يضر. لنرجع الآن إلى الحديث لننظر ماذا نستفيد منه. الاستفادة من هذا الحديث وجوب الاستنشاق، نعم، أو الانتثار. طيب، ظاهر الحديث وجوب الانتثار، يعني إخراج الماء الذي دخلته في الأنف، ولكن قال بعض العلماء إن الواجب هو الاستنشاق وأما الانتثار فليس بواجب، ليس بواجب. ولا شك أن الانتثار أكمل وأفضل وأولى. ومن فوائد الحديث وجود الوتر في الاستجمار لقوله ومن استجمر فليوتر، ولكن قد روى أهل السنن ما يدل على أن الإيتار في الاستجمار ليس بواجب، فهو سنة إلا في الثلاث فإنه لا بد منها. ومن فوائد الحديث حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم من وجهين. الوجه الأول أنه ذكر ثلاث مسائل كلها متقاربة. ما هي؟ الانتثار في الوضوء، والاستجمار، وغمس اليد بالإناء لإخراج الماء ليتوضأ منه. وهذه غالبا تكون متقاربة أو متقارنة، فلهذا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. والوجه الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر بغسل اليد قبل إدخالها في الإناء ثلاثا علل الحكم، علل الحكم في قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وتعليل الأحكام الشرعية له فوائد ثلاث، تعليل الأحكام الشرعية له ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أولا بيان سمو الشريعة الإسلامية وأن أحكامها كلها مقرونة بالحكم، لأن العلل حكم، ولكن من الحكم ما يكون معلوما للناس ومنه ما يكون مجهولا، ومنها ما يكون مجهولا، ومن الحكم ما يكون معلوما لكل أحد، ومن الحكم ما يكون معلوما لأهل العلم دون غيره. فالحكم التي رتبت عليها الأحكام الشرعية ثلاثة أو ثلاث: معلوم لجميع الناس، ومعلوم لأهل العلم فقط، ومجهول للجميع. ففي الشريعة أشياء ما نعرف الحكمة، ما نعرف الحكمة فيها. كون الصلوات خمسا هل ندري ما هي الحكمة؟ نعم لا ندري. كون الظهر أربعا والعصر أربعا والعشاء أربعا والفجر اثنتين لا ندري ما الحكمة، إذ من الجائز أن تكون الظهر والعصر والعشاء ثمانيا والفجر أربعا والمغرب سبعا مثلا. ففي الشريعة ما لا يمكن الوصول إلى معرفة حكمته. وموقفنا مما لا نعرف حكمته إيش؟ التسليم والانقياد. وهذا من الابتلاء والاختبار، أن يكلف الله العباد بأشياء لا يعرفون حكمتها، ليعلم عز وجل من ينقاد لشرع الله ممن لا ينقاد إلا لهواه. من الأشياء ما هو معلوم حكمته لمن؟ لأهل العلم خاصة، والعامة لا يدرون عنه، مثل الوضوء أو وجوب الوضوء من لحم الإبل. إذا أكلت لحم إبل وجب عليك أن تتوضأ وجوبا. وانتبه يا من تأكل السمبوسة اللي فيها لحم إبل فإنها تنقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحم الإبل. وسئل أن أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فكونه جعل الوضوء من لحم الغنم موكولا إلى المشيئة دليل على أن لحم الإبل ليس موكولا إلى مشيئة الإنسان، وأنه يجب عليه أن يتوضأ منه وجوبا، وسواء أكله نيا أو مطبوخا، وسواء كان من الهبر أو من الكبد أو من الأمعاء أو من الرأس أو من القلب أو غير ذلك. طيب، هذا أعني وجوب الوضوء من لحم الإبل، هل هو معلوم الحكمة؟ قال بعض العلماء هو غير معلوم الحكمة، ما ندري وش الحكمة، وفرضنا فيه التسنيد. وهنا أقف لأقول لكم إن العلماء يسمون الحكم الذي لا تعرف حكمته يسمونه تعبديا، تعبديا يعني غير معلل، ولكننا نتعبد لله تعالى به. وقال بعض العلماء بل إن وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل له حكمة. ما الحكمة؟ الإبل خلقت من الشياطين، يعني أن فيها طبيعة من طبيعة الشياطين، وليس المعنى أن مادتها من الشياطين، كما أن الله قال خلق الإنسان من عجل، يعني من سرعة. ومادة الإنسان السرعة ولا التراب؟ التراب. لكن المعنى لما كانت طبيعته العجلة صار كأنه خلق منها. ففي الإبل قوة شيطانية، والقوة الشيطانية تطفى وتخفف بالماء. ولهذا لما كان الغضب من الشيطان أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل إذا غضب أن يتوضأ. وعلى هذا تكون الحكمة معلومة، لكنها خفيت على كثير من العلماء. طيب، وما والثالث ما يعلم حكمة تحريم، حكمة حكمه لجميع الناس، مثل السواك، ما حكمته؟ تطهير الفم، كما جاء في الحديث الصحيح السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. تحريم السم حكمته معلومة ولا غير معلومة؟ كل الناس حتى العوام، لماذا حرم السم؟ قال لأنه يقتل. طيب، نرجع الآن إلى الحديث الذي معنا. قلنا إن فائدة قرن الحكم بالتعليل، قلنا إن له ثلاث فوائد. الفائدة الأولى بيان سمو الشريعة، وأنه ما من حكم في الشريعة إلا وله حكمة علمها من علمها وجهل من جهلها. الفائدة الثانية زيادة الطمأنينة لقبول الحكم، فإن الإنسان إذا علم الحكمة من الشيء ازداد طمأنينة في قبول ذلك الشيء، أليس كذلك؟ طيب، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر لم يقل إنه حرام، لكنه أشار إلى الحكم بذكر العلة، فقال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. فهنا لما قال أينقص إذا جف؟ فقالوا نعم فنهى عن ذلك، عرفنا الحكمة ولا لا؟ فنزداد بذلك طمأنينة. الفائدة الثالثة إمكان القياس على ذلك الحكم في شيء يشاركه في تلك العلة. وإمكان القياس على ذلك الحكم المعلل في شيء يشاركه في العلة، يعني مثلا إذا قال الشارع هذا واجب السبب كذا وكذا، نقول كل ما وجد في هذا السبب صار واجبا. هذا حرام لكذا وكذا، نقول كل ما وجد في هذا التحريم هذه العلة صار حراما. البيع على بيع المسلم حرام ولا لا؟ لماذا؟ لإحداث العداوة. إذن التأجير على تأجير المسلم حرام لإحداث العداوة، وعلى هذا فقص. فصار ذكر العلة فيها فيه ثلاث فوائد. الفائدة الأولى بيان سمو الشريعة، وأن حكمها مبنية على وأن أحكامها مبنية على الحكم. الثاني زيادة الطمأنينة وقبول الحكم، لأن النفس كلما عرفت الحكمة وثقت بالحكم وزادت رضا به. الثالث إمكان القياس على الحكم المعلل فيما يشاركه في تلك العلة. ثم قال انتهى الحديث.